هي سيدة من سيدات قبيلة مضر التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم حصن القبائل العربية، وهي شاعرة مخضرمة من شعراء العربية الكبار، عاشت زمناً في الجاهلية وأدركت صدر الإسلام فدخلت دين الحق وبذلت له أولادها جميعاً، وتشرفت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاعريتها الفذة حين قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنها أشعر الناس، فيما قال عنها التاريخ: إنها واحدة من أعظم من كتب المراثي في الجاهلية، وواحدة من أعظم من صبر واحتسب إلى الله في الإسلام. إنها الخنساء بنت عمرو، نابغة الشعر وسيدة الصبر والمراثي. هي تماضر بنت عمرو بن الرشيد بن ثعلبة بن امرؤ القيس من بني سالم من قيس عيلان من قبيلة مضر من أهل نجد في شبه الجزيرة العربية. لقبت بالخنساء وهي صفة تعني انخفاض قصبة الأنف أو تأخر الأنف عن الوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها خناس، وقد غلب لقبها على اسمها فالتصق بها ليختزل مكانتها كشاعرة مشهورة اعتبرت من أشهر شواعر العرب وأنبغهن. عاشت الخنساء جل عمرها في الجاهلية، وقد تزوجت من ابن عم لها هو رواحة بن العزيز السلامي، وولدت له 4 ذكور. في عام 612 ميلادية قتل هاشم ودريد ابن حرملة أخاها معاوية، فقامت الخنساء بتحريض أخيها الأصغر صخر على الثأر، واستطاع الأخير قتل دريد انتقاما لأخيه، لكنه أصيب وتوفي في عام 615 ميلادي. وقيل إن الخنساء أصيبت بالعمى من شدة بكائها على موت أخيها، وصخر هو أخو الخنساء من أبيها، وكان هو أحب إخوان الخنساء إلى قلبها، حيث كان حليماً جواداً محبوباً بين أبناء العشيرة، وكان يقف دائماً إلى جانبها يمد لها يد العون ويرعاها. ولما قتل أخوها صخر ظلت ترثيه وذا عصيت مرثيتها أو بكائيتها بين العرب حتى طغت شهرتها على باقي أشعارها. وقيل للخنساء يوماً: صفي لنا أخويك صخراً ومعاوية. فقالت: كان صخر والله جنة الزمان الأغبر وزعاف الخميس الأحمر، وكان والله معاوية القائل الفاعل. وسئلت مرة أيهما كان أسنى وأفخر، فقالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. فقيل لها: أيهما أوجع وأفجع؟ قالت: أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد. وأنشدت تقول: قمران في النادي رفيقا محتدي، في المجد فرعا سؤددا متخيري. وكان أشهر ما رثت به الخنساء أخاها صخرا قولها: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذا الرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبراء قد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. وبزغ نور الإسلام بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء، ثم وهو يدعو إلى الهدى ونور الحق في مكة المكرمة، فخاض مخاضا عسيرا وهو يقارع مشركي قريش قبل أن يولد ولادة جديدة صنعتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وأدركت الخنساء الإسلام وقصدت المدينة المنورة لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن وفد قومها من بني سليم. وأدرك النبي مكانة الخنساء وأكرم وفادتها، فكان صلى الله عليه وسلم يستنشدها ويعجب بشعرها وهو يقول: هيه يا خناس، ويومئ بيده. وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الناس. فقيل لما قدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه فقال: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس، فأما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد، وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب. فقال: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد، وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب. ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخنساء وبها ندوب في وجهها فقال: ما هذه الندوب يا خنساء؟ قالت: من طول البكاء على أخوي. قال لها: أخواك في النار. قالت: ذلك أطول لحزني عليهما، إني كنت أشفق عليهما من النار، وأنا أبكي اليوم لهما من النار. وأنشدت وقد تلون شعرها بقيم الإسلام العظيم وقائلة: والنعش قد فات خطوها، لتدركه يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟ وأدركت الخنساء رقعة الإسلام تتسع، ورقعته تنتشر خارج الجزيرة العربية. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان لها في السنة 14 للهجرة موقف بطولي عظيم توقفت عنده ذاكرة الأدب والتاريخ، لأنه قلما تقفه أم. فقد خرجت الخنساء مع أولادها الأربعة في جيش معركة القادسية، التي كانت من المعارك المصيرية بين المسلمين والفرس على أرض العراق. وقد راحت الخنساء تحمس أولادها عشية المعركة في وصية خلدتها كتب الأدب والتاريخ، قالت فيها: إنكم يا بني أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، وإنكم لبن أب واحد وأم واحدة، ما هجنت أباكم ولا فضحت أخوالكم. قد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، وأضرمت لظا على سياقها، وحلت نارا على أوراقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفر بالغن والكرامة في دار الخلد والمقامة. وذهب أبناء الخنساء الأربعة إلى ساحة القتال مملوئين بما بثته فيهم الأم العظيمة من شجاعة وعزيمة وإيمان، فقاتلوا وأبلوا أحسن البلاء حتى قتلوا جميعا. وبلغ الخنساء خبر استشهادهم، فقالت صابرة محتسبة عبارات مقتضبة خلدها التاريخ: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. أكرم الخليفة عمر بن الخطاب مقام الخنساء، وكان رضي الله عنه يعطيها أرزاق أولادها الأربعة الذين استشهدوا وحصتهم من الغنائم، حتى استشهد في العام 23 للهجرة. وما هو إلا وقت قصير حتى توفيت الخنساء أوائل خلافة عثمان بن عفان في السنة 24 للهجرة، وقد جعل منها الإسلام أما صابرة شجاعة نبذت عويل المراثي، واحتسبت إلى الله في استشهاد أبنائها الأربعة في موقف لم يعرف التاريخ له مثيلا. هي امرأة من قبيلة بني غفار وشاعرة من شواعر العرب، وزوجة رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. إنها أم ذر أو ليلى الغفارية، زوجة أبي ذر الغفاري، المجاهدة المهاجرة، رفيقة درب مجاهد عظيم. هي الصحابية ليلى الغفارية، امرأة جندب بن جنادة الشهير بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. عاشت مع زوجها في ديار بني غفار جنوبي الجزيرة العربية، وكانت تقرض الشعر. حين سمع زوجها أبو ذر بظهور نبي في مكة انطلق مع أخيه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحياه بتحية الإسلام وأسلم بين يديه ونطق الشهادتين. وكان بذلك واحداً من العشرة الأوائل الذين دخلوا الإسلام، ثم تبعته أم ذر بعد ذلك. عرفت أم ذر بشاعريتها وحسن روايتها، وقد روت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حالها وحال زوجها مع عبادة الأصنام قبل الإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبتسم قال: يا أبا ذر، حدثنا ببدء إسلامك. وكان أبو ذر يروي فيقول: كان لي صنم يقال له نهم، فأتيته وصببت له لبنا ووليت، فحانت مني التفاتة فإذا كلب يشرب ذلك اللبن، فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم، فأنشأت أقول: ألا يا نهم، إني قد بدا لي مدى شرف يبعد منك قربا، رأيت الكلب سامك حظ سخف، فلم يمنع قفاك اليوم كلبا. فسمعتني أم ذر أهج الصنم فقالت: لقد أتيت جرما وأصبت عظما حين هجوت نهما. فخبرتها الخبر فأنشدت تقول: ألا فابغنا ربا كريما جوادا في الفضائل يا ابن وهب، فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب، فما عبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لب. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت أم ذر، فما عبد الحجارة غير غاو. هاجرت أم ذر مع زوجها إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وشارك زوجها أبو ذر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في المشاهد والغزوات كلها. وكانت أم ذر سبباً في غزوة أم قرد المسماة بالغابة، ذلك أنهما كانا يرعيان إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى ضواحي المدينة، ولما أجدب المرعى توغل أبو ذر رضي الله عنه خارج حدود المدينة حتى وصل قرب مراعي عبيد بن حصن. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه وحذره، لكن أبا ذر رضي الله عنه أخذ يلح على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يأذن له بالرعي في هذا المكان المعشب، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يقرأ الغيب: لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك. ولم يتوقف أبو ذر رضي الله عنه، بل واصل الرعي حتى كان يوم أغار عيينة بن حصن على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقها غنيمة، وقتل ابن أبي ذر رضي الله عنه وأخذ امرأته سبية. ووصل الخبر إلى المدينة فنادى: الفزع الفزع، فنودي: يا خيل الله اركبي. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى انتهى إلى غزوة أم قرد. أما أم ذر رضي الله عنها التي خطفت مع الإبل، فقد تمكنت أثناء استراحة القوم على الطريق من أن تفلت وثاقها وأن تهرب بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذرت إن هي نجت أن تذبح الناقة. وقد حاول الغزاة أن يلحقوا بالناقة فلم يتمكنوا. وقدمت أم ذر المدينة، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها قال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وعاشت أم ذر رضي الله عنها بعد ذلك مع زوجها بين المدينة المنورة والشام، حتى استقر بهما المقام في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالربدة، إحدى ضواحي المدينة المنورة البعيدة. وقد روت أم ذر رضي الله عنها قصة وفاة زوجها فقالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة، وأنا الذي أموت في فلاة، فأبصر الطريق. فقلت: وإني وقد ذهب الحاج وانقطعت الطريق. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أجيء إلى كثيب فأتبصر ثم أرجع إليه فأمرضه، فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم، فألحت لهم بثوبي فأقبلوا حتى وقفوا علي وقالوا: ما لك يا أمة الله؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت، تكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله؟ قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه فدخلوا عليه، فرحب بهم وقال: أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني لم أكفن إلا فيه، أنتم تسمعون أني أشهدكم ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. ولم يكن في القوم أحد إلا وقارف بعض ما قال أبو ذر، إلا فتى من الأنصار قال: يا عم أنا أكفنك، لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في رداء هذا أو ثوبين في عبيتي من غزل أمي حاكتهما لي. فكفنه الأنصاري في النفر الذين شهدوه. وفي رواية أن أم ذر رضي الله عنها وقفت بجثته على الطريق كما أوصاها، فمر بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع بعض المؤمنين، فلما عرفه بكى وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم واراه التراب. وودعت أم ذر زوجها رضي الله عنه الذي عاشت معه عيشة التقشف والكفاف، فكانت امرأة الزهد والتقى والعفاف التي شاركت زوجها أمر الدين والدنيا ومشت معه على دروب الجهاد.